الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي سياق ذكره لأحاديث الصيام، وهذا الحديث هو الحديث العاشر مما ذكره في هذا الكتاب، كتاب الصيام. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فدرجة هذا الحديث كما سمعت لا يحتاج إلى بحث، ولا يحتاج كذلك إلى كثير جهد، فإن الحديث مخرج في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأما معنى الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بفتح السين، السحور، وهو اسم للطعام الذي يتسحر به والذي يؤكل من أجل التقوي به على الصيام. فبالفتح هو مادة الطعام الذي تؤكل في هذه الوجبة، وجبة السحور. وأما بالضم السحور فهو الفعل، فهو الفعل. فتقول مثلا: البارحة أو في ليلة كذا جاءني فلان وقت السحور، يعني وقت فعل أكل السحور. فبالضم الفعل وبالفتح الطعام الذي يتسحر به أو المادة التي يتسحر بها. ومثله الطهور والطهور، فبالضم هو فعل الطهور، وبالفتح هو الماء الذي يتطهر به. تقول لولدك: ائتني بطهور، يعني بماء أتطهر به. وجاء في الحديث حديث أبي مالك: والطهور شطر الإيمان، يعني فعل الطهور، فعل الطهور. ومثله الوضوء والوضوء بضم الواو وفتحها. فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء بتلك الهيئة المعلومة في الوضوء من غسل الوجه ثلاثا، وهكذا اليدين ثلاثا، ومسح الرأس مرة، وغسل الرجلين ثلاث مرات، وغسل الرجلين ثلاث مرات. فهذه الهيئة وفعلها يسمى وضوء بضم الواو، وهذا مفيد لطالب العلم حتى لا يلحن في مثل هذه الكلمات. وقوله بركة، مادة الباء والراء والكاف تدل على أنما، أن تدل على أنما والزيادة، أنما والزيادة. فيقال مثلا: تبارك الماء يعني نما وزاد. والبركة سميت بركة لكثرة مائها، لكثرة مائها. وسيأتي معنا ما المراد بالبركة في السحور أو في السحور، ما المراد بالبركة في السحور يعني فعل السحور، سيأتي معنا كلام أهل العلم في معاني كثيرة من معاني أو من المعاني التي تدخل في بركة السحور، في بركة السحور. أو في بركة السحور إذا كان بالضم كما تقدم الفعل، وإذا كان بالفتح المادة التي يتسحر بها من طعام ونحوه، من طعام ونحوه. وهذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائد هذا الحديث فيه الحث على أكلة السحر، الحث الأكيد والاستحباب الشديد في أكلة السحر، وأنه مندوب. قد يقول قائل ظاهر هذا الحديث أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به بفعل أمر فقال تسحروا، فإن في السحور بركة، تسحروا بالأمر، فكيف لا يقال بالوجوب على ظاهر هذا الحديث؟ هناك صارف صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هناك صارف صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا الصارف هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من مواصلته في الصيام، يواصل اليوم واليومين ولا يتسحر بينهما، ففعله هذا يدل على أن المواصلة، على أن السحور ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما خالفه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. وسيأتي الكلام على المواصلة في الصيام، وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الشاهد من هذا أن أهل العلم ذكروا أن الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو ما ورد من أحاديث في مواصلته صلى الله عليه وعليه وسلم للصيام بدون سحور، بدون سحور. وقد نقل في ذلك الإجماع على أن السحور ليس بواجب، بل هو مستحب استحباب أكيد. وفي هذا الحديث أيضا فيه أن السحور بركة، والبركة الحاصلة في السحور من عدة أوجه، وتدخل فيها معان كثيرة، تدخل في هذه البركة معان كثيرة. فذكر أهل العلم من بركة السحور أولا في السحور امتثال لأمر الله ولأمر رسوله، فإن الذي أمر بذلك وحث عليه هو الشرع على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وامتثال أمر الله والانتهاء عن نهيه فيه بركة، فيه بركة. من أين هذه البركة؟ هذه البركة من امتثال هذا الأمر، ومن العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. فالعمل بشريعة الله بركة، فالعمل بشريعة الله بركة، وهي من تقوى الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا أول وأعظم معنى من معاني البركة الحاصلة من السحور، امتثال أمر الله بامتثال أمر رسوله، والعمل بأوامر الله بركة وخير. ومن المعاني التي تدخل في البركة في السحور أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام، بخلاف من لا يتسحر فإنه يجد مشقة وربما يثقل عليه الصيام، وربما يثقل عليه الصيام، وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر مشاهد ومجرب. فإن الشخص إذا ربما ترك السحور ليس عمدا وإنما غفل فلم يستطع أن يتسحر فصام من غير سحور، ربما لم يأتي وسط النهار إلا ويشعر بالتعب والمشقة، فدل ذلك على أن السحور فيه قوة للصائم، وهذه من بركة السحور، وهذا من بركة السحور. وهكذا من بركة السحور أنه يكون سبباً للانتباه من النوم في وقت السحر، تقوم في وقت السحر من أجل أن تتسحر ومن أجل أن تتناول هذه الوجبة، وهذا الوقت وقت مبارك، وقت السحر وقت مبارك ينزل ربنا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه الحديث. فقيام المتسحر في هذا الوقت فرصة لأن يذكر الله، لأن يستغفر الله، لأن يدعو الله، بخلاف غيرها من الأيام التي لم تكن أيام صيام، ربما نام إلى أن أذن الفجر، بل وربما إلى أن أوشك أن تقام الصلاة، فلا يدرك هذا الوقت الفاضل، لكن بتناوله لوجبة السحر ينال ويدرك هذا الوقت المبارك، فيستغله في الذكر والدعاء، في الذكر والدعاء. ولذلك وحتى يدرك الصائم هذا الوقت المبارك كان المستحب في السحور أن يكون متأخرا، تأخير السحور إلى قبيل الفجر، هذه هي السنة، هذه هي السنة أن السحر يكون في وقت متأخر قبل قبيل الفجر، قبيل الفجر، ولا يكون بينه وبين طلوع الفجر الصادق إلا وقتا يسيرا، إلا وقتا يسيرا. ودليل ذلك ما جاء في حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس لزيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور؟ فقال زيد بن ثابت: كان قدر 50 آية، يعني قراءة 50 آية. وشراح هذا الحديث حملوا الآذان في هذا الحديث على الإقامة، لأن الإقامة أيضا تسمى أذانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل آذانين صلاة. والسبب في حملهم لهذا اللفظ على الإقامة أنه جاءت رواية أن أنس قال لزيد بن ثابت:
كم كان بين الإقامة والسحور؟ كم كان بين لا كم كان بين الصلاة والسحور؟ كم كان بين الصلاة والسحور؟ فدل ذلك على أن المراد بالأذان في هذا الحديث هو الإقامة. كل شراح الحديث ذكروا هذا، أن المراد بالأذان في هذا الحديث هو الإقامة. يعني تصور أن بين إقامة الصلاة، صلاة الفجر، وبين انتهائهم من السحور قدر قراءة 50 آية. قدرها بعض شراح الحديث كالحافظ ابن حجر قدرها ب6 دقائق. 6 دقائق، انظر، سحور وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتهاء من السحور وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 2 ركعتين خفيفتين بعد الأذان، بعد الأذان الفجر، كما هو معلوم وأنها سنة راتبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها سفرا ولا حضرا. ومع هذا كان بين السحور وبين إقامة الصلاة قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 50 آية. فهذا يدلك على ماذا؟ هذا يدلك على أن السنة في السحور أن يكون متأخرا، أن يكون متأخرا. وهذا كما تقدم من رحمة الله عز وجل بعباده. ففي الإفطار التعجيل، لأن الصائم بحاجة إلى الإفطار، وفي السحور التأخير، لأن الصائم بحاجة إلى تأخير السحور حتى يكون أقوى وأنشط له، أقوى وأنشط له. فانظر إلى حكمة هذا الشرع وإلى نظام هذا الشرع، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رحيم بعباده. وكذلك من بركة السحور في قوله فإن في السحور بركة، ذكر أهل العلم أيضا من بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة، وهذا مشاهد في رمضان. في رمضان تجد المساجد تمتلئ في صلاة الفجر كغيرها من الصلوات الأخرى، وأما في غير رمضان فتجد كثيرا من المسلمين لا يبالون بصلاة الفجر، لأنهم في ماذا؟ لأنهم قد تكاسلوا عن هذه الفريضة العظيمة، وما صلوها في رمضان إلا لأنهم قد قاموا لوجبة وأكلة السحر. فهذا أيضا من بركة السحور، من بركة السحور. وفي هذا الحديث أن العبادة بنية صالحة يستطيع العبد أن يحولها إلى عبادة. انظر، الأكل مما تشتهيه الأنفس ومما ترغبه النفوس، ومع هذا إذا نوى آكل هذه الوجبة، وجبة السحر، التقوي على عبادة الله في عبادة الصيام، كانت هذه الأكلة وهذه الوجبة عبادة وطاعة، فإن الشرع هو الذي حث عليها وهو الذي أكد عليها، تسحروا فإن في السحور بركة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى والمشركين والكفار في أشياء كثيرة، في عباداتهم، في معتقداتهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، بل في يعني مظاهرهم، في مظاهرهم من اللباس ومن صبغ الشعر وإلى غير ذلك. ومن ذلك في عبادة الصيام في أكلة السحر، فإن أهل الكتاب كانوا لا يبالون بأكلة السحر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي هذا الحديث أخيرا أن البركة قد تكون في بعض المخلوقات، وذلك بحسب ما ميزها الله عز وجل به من الخير والبركة، وما وهبها الله وما وهب الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات من القدرة والمنفعة والمصالح. فانظر كيف أن الله عز وجل جعل في السحور بركة، وهكذا قد يكون في الإنسان بركة بسبب علمه أو بسبب خلقه ودينه أو بسبب ماله أو بسبب منفعته لإخوانه أو كذلك بسبب جاهه أو إلى غير ذلك. ومن دعاء الأنبياء: واجعلني مباركا أينما كنت. نعم، فهذا أيضا مما ذكره أهل العلم في فوائد هذا الحديث، وكذلك مما ذكر في فوائد هذا الحديث فيه حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه يقرن الحكم بحكمة الشرع فقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا، ثم لم يسكت عليه الصلاة والسلام، بل ذكر الحكمة من هذا السحور، فقال: فإن في السحور بركة. وهذا من حسن التعليم ومما ينفع طالب العلم، فإنه إن علم أن في بعض الأحكام التي يعلمها حكما وكذلك تعليلات، فإنه يذكر هذا ليكون أقوى وليكون كذلك أدعى لمعرفة هذا الشرع الحكيم، وأن الله عز وجل لما يشرع لعباده مثل هذه الأحكام فإن فيها من الحكم وفيها من المصالح الشيء الكثير. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من ذكر فوائد هذا الحديث، وبه نكتفي، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.